بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا فيما مضى أنواع النذر وأنها ثماني أنواع، فما هو النوع الأول منها؟ النوع الأول نذر الطاعة، نذر القربة، وهذا ينعقد ويجب الوفاء به، نقل على ذلك الإجماع. والثاني نذر ماذا؟ المعصية. هل يجوز هذا النذر؟ لا يجوز هذا النذر، ولا يجوز الوفاء به. فماذا يلزم صاحبه؟ يلزمه كفارة. النوع الثالث نذر المكروه، وما حكم هذا النذر وما الواجب فيه؟ يستحب أنه لا يفعل هذا الشيء الذي نذره ويكفر عليه كفارة. النوع الرابع من أنواع النذر نذر المستحيل، أحسن، وهذا رقم 7، سواء كان مستحيلا عقلا أو مستحيلا شرعا، وهذا أصلا ما الحكم فيه؟ لا ينعقد أصلا، نذر المستحيل شيء لا ينعقد ويجب فيه التوبة، فإن فيه استهزاء. أيضا من أنواع النذر نذر المباح، وما الحكم فيه مطلقا؟ إذا نذر شيء مباح، نذر أنه يأكل هذا الأكل، هو ماذا؟ مخير، إن شاء أن يوفي بذلك النذر، وإن شاء أن لا يفي به ويكفر، إن شاء أن يفي به وإن شاء أن لا يفي به وعليه كفارة. أيضا من أنواع النذر نذر الغضب، ويسمى، ما معنى نذر الغضب؟ نذر اليمين، نذر اليمين، أي نذر الذي يكون في حث على فعل شيء أو المنع من فعله دون قصد القربة بالشيء الذي نذره، فما الحكم في هذا؟ جاري مجرى اليمين، إن فعل ما نذر وإلا يكفر كفارة يمين. أيضا من أنواع النذر نذر ما لا يطيق، وما الحكم في هذا؟ لا يجب الوفاء به، هذا بالاتفاق، ولكن عليه كفارة، كما صح ذلك أيضا عن ابن عباس، أن من نذر شيئا لا يطيقه كفارة وكفارة يمين. أيضا من أنواع النذر النذر المبهم، وما معنى النذر المبهم؟ لا يسمي الشيء الذي نذره، يقول لله علي نذر هكذا دون تسمية شيء، وما الحكم فيه؟ كفارة يمين، وصح هذا عن جماعة من الصحابة. هذه أنواع النذر. قبل أن نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله، نقرأ شروط النذر ثم يتضح ما ذكره، وكثير من ما ذكره يكون قد سبق الكلام عليه، إنما ذكر أمثلة. شروط النذر، ذكر العلماء شروطا وبعضهم يكثر منها، وبعضها لا يشترط على الصحيح وبعضها يشترط. فمثلا من الشروط التي تشترط في النذر أن يكون الناذر بالغا، وهذا الشرط يشترط باتفاق الفقهاء، فخرج بهذا الشرط من لم خرج به الصبي، الذي لم يبلغ فإنه لا يصح نذره ولا يلزمه الوفاء به اتفاقا، فلا نقول يلزمه في الحال ولا نقول يصح نذره ولكن يلزمه الوفاء به بعد البلوغ، بل لا يصح نذره أصلا ولا يلزم به لا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يحتلم، فهو ليس بمكلف. وهذا النظر تكليف، أن يكلف نفسه وأن يلزمها بشيء لا يلزمه، فلا يلزمه الوفاء به في حال صباه ولا يلزمه الوفاء به بعد بلوغه. الشرط الثاني: أن يكون الناذر عاقلا، وهذا أيضا عليه اتفاق الفقهاء، فلا يصح النذر من فاقد العقل، وفاقد العقل يدخل فيه المجنون الذي فقد عقله بالكلية، يدخل فيه النائم، فلو تكلم النائم في حال نومه بالنذر لا يصح نذره. وهكذا المغمى عليه لا يصح نذره، وهكذا السكران الذي زال عقله بالسكر، سواء كان معذورا بسكره ذلك أو غير معذور، معذور بسكره كأن يكون لا يعلم أن شرب الخمر حرام، أو يأخذ شيئا يشربه يظنه ماء ثم يسكر به وهو خمر، هذا معذور بسكره، أو لم يكن معذورا بسكره كمن تعمد شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام وزال عقله، كل هؤلاء لا يصح نذرهم، لأن من شروط صحة النذر أن يكون الناذر عاقلا، وهذا فاقد العقل. والدليل الحديث السابق: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. أيضا من شروط صحة النذر الاختيار، أن يكون الناذر مختارا، وهذا الشرط عند جمهور العلماء، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك الظاهرية، وقال به جماعة من السلف، أن من شروط الناذر أن يكون مختارا، فخرج بهذا المكره الذي أكره على النذر لا يصح نذره. أيضا يلتحق بهذا المخطئ، من سبق النذر على لسانه من غير قصد واختيار، لا يريده ولكنه سبق إلى لسانه، فهؤلاء أيضا لا يصح منهم النذر ولا ينعقد. وقد ذكرنا هذه الشروط في اليمين، وأنها تشترط في اليمين وتكرارها في فائدة. هذه شروط في الناذر. بقي هناك شروط في النذر أو في المنذور، وقبل هذا بعضهم زاد من شروط الناذر أن يكون مسلما، وهذا اشترطه الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، فقالوا من شروط الناذر أن يكون مسلما، والصحيح أن هذا لا يشترط، وهو مذهب أحمد والظاهرية الذين قالوا لا يشترط الإسلام، بل يصح النذر من كافر، ولكن لا يلزمه الوفاء به في حال كفره، يلزمه الوفاء به إذا أسلم. والدليل هذا حديث عمر في الصحيحين حين نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر الذي عقده في الجاهلية قبل إسلامه، فإذا هذا الشرط لا يشترط، وإن كان قال باشتراطه الجمهور فإن الحديث يخالفه، بل يصح النذر من الكافر ولكن يلزمه الوفاء به إذا أسلم. هناك شروط في النذر وفي المنذور أيضا، من هذه الشروط أن يكون النذر طاعة وألا يكون معصية وأمرا محرما، وهذا عليه إجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله. فلا يجوز النذر في معصية الله كما سبق بيان نذر المعصية، ولا يحل الوفاء به، ويلزمه في ذلك كفارة. أيضا من الشروط أن يكون المنذور مملوكا للناذر، فلا يصح نذر ما لا يملكه الإنسان باتفاق الفقهاء، لحديث عمران بن حصين أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. لما تلك المرأة ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وحوصرت عليها فنذرت إن نجاها الله تعالى لتنحرنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها. ثم قال: لا وفاء لنذر، أو قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. فمن شروط النذر أن يكون الشيء المنذور مملوكا للناذر، فلا يصح أن يقول: نذرت أن بيت فلان هذا وقف لله جل وعلا، شيء لا يملكه. أيضا من شروطه أن يكون المنذور ممكنا ولا يكون مستحيلا، وسبق بيانه في أنواع النذر. وأيضا من شروطه أن يكون مما يطيقه الناذر، فخرج ما لا يطيقه الناذر، وسبق بيانه أيضا في أنواع النذر. بعضهم زاد شرطا في المنذور، قال: ألا يكون واجبا بأصل الشرع. قالوا: فما كان واجبا بأصل الشرع فلا يصح النذر فيه. فمثلا كالصلاة الفريضة، لا يصح أن الإنسان ينذر أن يصلي صلاة الفريضة، قالوا: لأن هذا لازم عليه بالشرع، والنذر هو التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم، هذا الشيء صار لازما فلا يصح أن يلتزم شيئا لازما، والصحيح أن هذا لا يشترط، بل يصح أيضا نذر الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب جماعة من الحنابلة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. أولا قياسا على اليمين، فإن الإنسان لو حلف أنه يلتزم ما هو لازم شرعا، حلف أن يحافظ على ما هو لازم شرعا، انعقدت يمينه، فإن حافظ عليه وإلا لزمه كفارة. قالوا: فكذلك النذر. وعلى هذا فيكون واجبا عليه من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة النذر، يكون هذا الشيء الذي هو واجب بأصل الشرع ونذره يصير لازما في حقه من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة النذر، فإذا لم يقم به فهو آثم لأنه لازم عليه شرعا، وتلزم عليه كفارة لأنه لازم عليه بالنذر، وسبق الإشارة إلى هذا في مسألة أن يكون النذر طاعة وقربة. هذه هي الشروط التي هي في الناذر وفي النذر والمندور، وبعضهم يزيد شروطا كثيرة بعضها ليس عليها دليل، وإلى ما سيأتي في كلام الشوكاني رحمه الله في درس لاحق. أخ يقول: هل يشترط للصلاة على الجنازة أن يكون الصفوف ثلاثة؟ وإن كان المسجد كبيرا يستحب ذلك. نعم، وقد ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة جزأهم ثلاثة أجزاء إن كانوا قليلا، فيستحب أن يكون ثلاثة صفوف ولو لم يكتمل الصف. إذا كان اكتمال الصف يستوعب العدد كله فيجزئهم ثلاثة أجزاء وإن لم يكتمل الصف. أخ يقول: إذا أدركت الجماعة في الركعة الثالثة من العصر وقد صليت في مسجد آخر، هل أصلي معهم ركعتين أم لا بد من أربع؟ لا، يكفي ركعتين. لو صليت ركعة وأضفت إليها ركعة وجعلت الركعتين نافلة فيكفي ولا يلزمك أربعا، إنك قد صليت العصر، وتكون الركعتان لك نافلة، بخلاف ما إذا صليت في مسجد آخر وأدركت الإمام من أول الصلاة فتصلي معه الصلاة كلها ولا تصلي معه ركعتين وتنصرف. ويقول: نخرج دعوة في يوم الجمعة ويطلب منا أن نخطب قبل الوقت بخمس دقائق، فهل نفعل دفعا للفتنة؟ إذا كان الناس يفهمون وأن وقت الأذان الجمعة هو وقت أذان الظهر ففهمهم، وإن لم يفهموا في أول الأمر فاخطب وفهمهم في الخطبة ولو في الخطبة الثانية، وبين لهم بالدليل وأن هذا قد يتضمن عليه صلاة بعض النساء أو المرضى الذين في البيوت أول ما يسمعون الأذان يقومون لصلاة الظهر وهو أذان قبل الوقت لا تصح الصلاة، فيتسبب المؤذن في المسجد بصلاة الناس في بيوتهم قبل الوقت، نبههم على ذلك. وأن ظاهر الأدلة أن وقت أذان الظهر هو وقت أذان أو وقت أذان الجمعة هو وقت أذان الظهر. ويقول: إذا خرجنا دعوة مسافة سفر هل أصلي بالناس العشاء إماما أربعا؟ لا، أنت مسافر، قدم واحدا من أهل المسجد، فإن أصروا عليك نبههم أنك تصلي ركعتين وتسلم وهم يقومون يقضون ركعتين، والأفضل أن تقدم واحدا منهم. أخ يقول: رجل زوجته عندها مس فذهب بها إلى أحد الرقاة فنصحه أن يتزوج امرأة أخرى ليذهب المس عن زوجتي الأولى، فما النصيحة؟ هل المس هو بسبب عدم زواجه؟ هذا في نصيحة غير واضحة هذا، لكن لعله نصح قال له: أنت قد بقيت مشغولا كثرت عليك المتاعب والأشغال، تزوج امرأة أخرى تهون عليك شيئا، هذا ممكن. أما يتزوج امرأة أخرى ليذهب المس عن الأولى هذا غير صحيح. أخ يقول: من هو البيحاني؟ هل هو يمني؟ البيحاني رحمه الله، نعم، محمد بن سالم البيحاني كان في عدن، هو فيما أظن من تعز، نزل عدن من شبوة، طلب العلم في الأزهر، كان الأزهر فيه خير، له مراسلات بينه وبين الشيخ بن باز في كتاب عندنا في المكتبة، مراسلات الشيخ بن باز رحمه الله للعلماء في أقطار الدنيا، ذكر فصلا في مراسلاته للبيحاني، وقارع الاشتراكية وجهر بالدعوة في زمن يعني في أوج اشتداد الاشتراكية في جنوب اليمن، فتح معهدا في عدن، لا يزال مسجده إلى اليوم مسجد الإمام العسقلاني، وسمي هذا المسجد مسجد الإمام العسقلاني نسبة إلى الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، فإنه نزل في ذلك المكان فسموا المسجد باسمه، فكان البيحاني بعد ذلك قائما عليه، أنشأ معهدا لدراسة العلوم الشرعية، بث الخير والعلم في ذلك المكان، كانت عنده غيرة وكان فصيحا بليغا أعمى كفيف البصر، فحاربوه طردوه من عدن وأخرجوه وأغلقوا معهده. كان صداعا بالحق. من أشهر كتبه كتاب إصلاح المجتمع، جمع 100 حديث من الصحيحين التي تعالج أخطاء في مجتمع الناس وشرحها، وهو كتاب نافع حققه الشيخ يحيى في كتاب اللمع في تحقيق إصلاح المجتمع. أيضا له كتاب الخطب مشهور، كان الناس في هذه البلدان لا يعرفون إلا خطبة البيحاني ويخطبون بها لسنين طويلة رحمه الله. ذكروا من غيرته ورده لمبادئ المنفتحين العلمانيين أن بعض الناس ممن ذهب يطلب العلم في مصر رجع منفتح متأثر بفكر المساواة بين الرجل والمرأة، فجاء إلى البيحاني وتكلم بين يديه وأنه يريد يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة وأن هذا مما كفلته الشريعة. فلما انتهى من كلامه قال له البيحاني، قال له اجلسي جزاك الله خيرا. فغضب، قال لماذا تقول؟ قال أنت تقول مساواة بين الرجل والمرأة وغضبت من كلمة، فكيف تغضب من قلنا لك اجلسي وأنت تقول الرجل والمرأة سواء؟ وهكذا غير هذا له مواقف طيبة، حتى كانوا يذكرون أنه يذهب إلى الحرم ويلقي المحاضرات ويجتمع عليه الناس لفصاحته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.